نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، قام الدليل، نار السبيل، وأزاح العلل، قطع المعاذير، وأقام الحجة، وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. أشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، عليك متوكلين، ولك في جميع الأمور مفوضين ومسلمين. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين وشغلته بالدنيا عن الدين. اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وذرياتهم وأرزاقهم، اشف مريضهم، وارحم ميتهم، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا الإجابة عليه. وهذا هو اللقاء 27. في بدايته أحييكم إخوتان بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، تبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا في بداية اللقاء نقف أمام مسألة وردت عبر الخاص، حاول تجليتها والإجابة عليها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا اللقاء العاشر في رحابها. بدأنا الجواب عليها منذ لقاءات مضت، بدأنا نتكلم عن أعظم منة وأعظم نعمة تن الله عز وجل بها على البشرية، وهي منة بعثة هذا النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. تكلمنا عن مفهوم النبوة والرسالة، تكلمنا عن صفات الأنبياء والمرسلين، بدأنا نقف أمام كيفية الدفاع عن النبي ونصرة النبي. خلال القراءة لهذه الرسالة الموسومة أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الدكتور محمد النجدي حفظه الله تعالى. بدأنا نتعرف على كيفية نصرة النبي على المستوى الفردي، بداية بمعرفة المعجزة التي جاء بها، ألا وهي القرآن الكريم. تكلمنا عن القرآن وعن مناطات الإعجاز في القرآن، كالإعجاز البياني، الإعجاز التشريعي، الإعجاز الغيبي، الإعجاز العلمي. انتقلنا بعد ذلك إلى التعرف على معجزاته المادية عليه الصلاة وأزكى التسليم، التعرف على النصوص التي أوجبت طاعة النبي حذرت من مخالفته، عرفنا على مفهوم المتابعة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم في هذا اللقاء مع وسيلة أخرى لنصرته على المستوى الفردي. يقول المصنف رابعا: استشعار محبته صلى الله عليه وسلم في القلوب بتذكر كريم صفاته الخلقية والخلقية وقراءة شمائله وسجاياه الشريفة، وأنه قد اجتمع فيه الكمال البشري الممكن في صورته في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في كتاب المناقب النبوية من صحيحي الإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى وغيرهما، وكتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله، وكتاب دلائل النبوة للإمام البغوي رحمه الله، وكتاب دلائل النبوة لأبي القاسم الأصبهاني ولأبي بكر البيهقي رحمهما الله تعالى وغيره. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، كي تنصر نبيك دافع عن نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم، أنت في حاجة ماسة إلى إحياء محبته في القلب عن طريق التذكير بشمائله الخلقية أي بصفاته من حيث الخلق، والخلقية أي الأخلاق. دي مهمة أوي. ذلك في الصحيح قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لعمر ابن الخطاب: لا يكمل إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك نفسك التي بين جنبيك. فقال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من أهلي ومالي، غير أن نفسي. طبعا عمر بيعلمنا الصدق، الوحي يأتي إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، في طبعا تقديم الحب على النفس شيء من العسر. فقال له النبي: لا يا ابن الخطاب. عمر فهم القضية بقى، ده حب اختيار مش حب الجبلة فقط، ده حب اختيار، حب منهج، يبقى لازم تقدمه على حب النفس كمان. فقال عمر: الآن يا رسول الله، أنت أحب إلي من أهلي ومالي ونفسي التي بين جنبي. قال النبي: الآن يا عمر. الآن يا عم، كيف نصل لهذا الحب؟ زي فعلا أنا في قلبي أقدم حب نبيي على حب نفسي بين الجنبين. لكي نصل لهذه المنزلة لابد أن نتعرف على شمائله الخلقية والخلقية عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالمرء يحب بمحاسنه وصفاته كما يحب بأخلاقه وإحسانه. عندما ترى إنسانا جميل الصورة لا شك أنك تعجب ويقع حبه في القلب لجمال صورته، كمان بقى جمال الأخلاق مكن لهذا الحب. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم آتاه الله الكمال البشري أي الكمال الممكن في البشر في الخلق وفي الخلق. فتعالوا بنا نتعرف على بعض صفاته وشمائله، لكي نمكن للحب في القلوب ونتمكن من الدفاع عنه ونصرته عليه الصلاة وأزكى التسليم. نصوص التي ساقها أصحابه رضي الله عنهم في بيان وصفه ترى عجبا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم النبي، عاش مع النبي، يخدم النبي 10 سنين متصلة. تعالوا نشوف هيوصف النبي إزاي. قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول: أمين، مصطفى بالخير، يدعو كضوء البدر، زايله الظلام. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان عمر رضي الله عنه ينشد قول زهير بن أبي سلمى في هرم بن سنان، حيث يقول: لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء ليلة البدر، كنت المضيء ليلة البدر. ثم يقول عمر وجلساؤه: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن كذلك غيره، يعني كالقمر ليلة البدر. ثم ماذا؟ تعالوا نشوف كده بعض صفاته الخلقية. خلق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في أجمل صورة بشرية وأكمل خلقة آدمية عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهو مجمع المحاسن، مجمع المحاسن، يعني جميع المحاسن جمعت في هذا النبي الخاتم عليه الصلاة وأزكى التسليم، مجمع المحاسن والفضائل والكمالات من حيث الخلق والخلق. وقد أجمع الذين وصفوا النبي على هذه الحقائق. قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير اللي بنسميه الربعة، يعني ليس طويلا طولا يؤدي إلى تقليل الشأن، وليس بالقصير الذي يزهد الناس فيه أو يزاهد الناس فيه، الوسط، وده الكمال. فوصف حسنه وخلقه فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، أجمل وجه وجه النبي محمد، وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. الحديث في الصحيحين متفق عليه، هنا بين لنا جانبا من صفاته الخلقية، جمال الوجه والخلق والاعتدال، ليس بالطويل البائن وليس بالقصير. وعنه أيضا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، بعيد ما بين المنكبين، ودي صفات كمال وجمال، يعني بين المنكبين معتدل بعيد في قوة عليه الصلاة وأزكى التسليم. له شعر يبلغ شحمة أذنه، بين شحمة الأذن طرف الأذن، فشعره كان بيبلغ، يعني كان يطيل شعره عليه الصلاة وأزكى التسليم. رأيته في حلة حمراء يلبس قميصا أحمرا، طبعا كان مختلطا بألوان أخرى. لم أرى شيئا قط أحسن منه. لك أن تتخيل هذه الصورة يا إخوة بهذا الجمال ويلبس كل حمراء، لأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري يقول لم أرى شيئا قط أحسن منه أبدا، ما في. يجي السؤال، طب شدة الحسن والجمال ده لماذا لم يفتتن به أو تفتتن به النساء كما افتتن بنبي الله يوسف عليه السلام؟ قطعنا أيديهن عندما رأيناه فقط، يعني الممر بينهن يوسف عليه السلام من شدة جمال يوسف، إيه اللي حصل؟ النساء قطعن أيديهن في السكاكين ولم يشعرن من شدة جماله. طب النبي عليه الصلاة والسلام اللي أوتي الكمال بقى في الجمال، قال العلماء لأن الله تعالى أحاط جمال نبيه بالجلال، يعني هيبة. لدرجة أن الصحابة أنفسهم كانوا لا يستطيعون تدقيق النظر في وجه النبي من شدة جماله، يعني من جمال صورته العجيبة جدا ما يستطيع أحدهم ينظر لنبي في وجهه ويدقق النظر، ينظر سريعا لكن لا يدقق، ما يستطيع. الأعرابي حاول يوما أن يدقق النظر في وجهه عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلما نظر لوجه النبي ورأى كمال الجمال ارتعدت فرائسه، خاف وارتعش وارتعد. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يا أعرابي هون على نفسك، أنا لست ملكا ولكنني ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة. أنا بيتواضع له عشان يهون عليه شوي. صلى الله عليه وسلم. فربنا أحاط جمال النبي بالوقار بالجلال بالهيبة. سيدنا كعب بن زهير الصحابي الجليل صاحب البردة يقول إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. البعض يقول لك هل وجه النبي كان كالسيف؟ مهند يعني سيف، أو يوصف الجمال الآن. فهل وجه النبي كان كالسيف؟ يعني ايه كالسيف؟ يعني شديد اللمعان والبريق وطويل. سيف يكون طويل. جوابه لا، بل كان كالقمر، أي مستدير الوجه دي كالقمر عليه الصلاة وأزكى التسليم. عشان كده الصحابة يقول لما عايشوا النبي قدموا حب لحب النفس، رأوا الكمال في الجمال، خلق وخلق عليه الصلاة وأزكى التسليم. وراء ابن عازب سأله أحدهم يوما هل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ فقال لا، بل مثل القمر. حديث في البخاري، بل مثل القمر عليه الصلاة وأزكى التسليم. سيدنا أبو هريرة كان يقول ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، كأن الشمس تجري في وجهه. شوف بقى أشعة الشمس الذهبية الجميلة جدا دي والضياء العجيب، يقول لك لما تنظر للنبي كأن الشمس تجري في وجهه من شدة الجمال عليه الصلاة وأزكى التسليم. ويقول أحد الصحابة رضي الله عنهم كنت في ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر فيها مكتمل، يعني ليلة الإضحيان ليلة البدر، يعني اللي انتوا بتسموه قمر 14، خلاص كده وغنوا له صح شيخ رياض، تلاقيه مستدير وجميل وكده ومضيء. فالصحابي ده شاف قمر بدر، يا يقول: كنت في ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر فيها مكتمل، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، فلوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسنى وأبهى من القمر، أي أجمل من القمر، لأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم. حديث أخرجه الإمام الترمذي في السنن. ويقول بعضهم عن وصف النبي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر، يعني فرح، لما يفرح استنار وجهه كأنه قطعة قمر. يفرح النبي وشه يضيء مثل القمر عليه الصلاة وأزكى التسليم. عشان كده بقول لكم يا خليكم بسامين دايما. النبي جعل العباد البسمة عبادة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. ليه؟ إنك لما بتبتسم الفرحة نفسها تزيد جمالك وأنت لا تدري. عشان كده قالوا قرة العين. يعني إيه قرة العين؟ قرة العين يعني العين مستقرة ممكنة عندما ترى من تحب، وقد اشتاقت إلى رؤيته فبتفرح فبيظهر على الوجه قرير العين في سعادة تامة. هنقول لك دايما خليك مبتسم، لك لما بتكون عابس ومكشر ده بيطفي على الحياة سوادا شدة وضيقا، تلاقي البيت حتى وإن كان فسيحا يضيق بك وبأهلك. سبحان الله. ليه؟ لأن الضيق مش في المكان ولا السعة بل في النفوس. الضيق فين يا إخوة؟ في النفوس مش في الأماكن، كما قال القائل: وسم الخياط على الأحبة ميدان. يعني سم الخياط يعني خرق بتاع الإبرة صغير قوي ده بين الأحبة يكون إيه؟ ميدانا فسيحا. يبقى الضيق في القلوب مش في الأماكن. عندما تعبس بوجهك دايما مكشر ودايما كده عليك غضب، البيت حتى وإن كان فسيحا بيكون إيه؟ ضيقا على أهله، الكل لغبط. فكن باسما دائما. النبي كان إذا استنار لما يفرح يصر وجهه يستنير كالقمر عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا النبي تميز بصفات كمال البدن والجسم والشجاعة والمروءة، كل صفات الكمال كانت موجودة في سيدنا النبي، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. شوف كمال جمال الكلمات، ده بيوصف النبي، ده شاعر الرسول، دافع عن الإسلام، بياض الإسلام، مدافع عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون الكلمة لها أثر ولها واقع خاصة عند العرب. كده يقول لك: اقطع لسان الشاعر، يعني اديله مال كتير عشان ما يقلش ما يقولش كلمة فيك ويوديك في التيه تفضل صبة طول الظهر. فكانوا يقطعوا الألسن بإيه؟ بالعطاء. لما تقرأ في تاريخ الأمراء وغيره وغيره يقول لك كانوا بيبذلوا مال كتير للشعراء. ليه؟ أي وانتش عارف حاجة، ده ممكن شاعر يهدم ملك بقصيدة ويسيء لأمة بقصيدة. عشان كده كانوا يقطعوا الألسن بإيه؟ بالعطاء. اقطع لسانه مش معناه السهول، لا، اديله عشان يسكت. وعشان كده المال يا إما يقطع يا إما يطلق. اديكم شايفين ألسنة المنافقين ليه بيهدموا صلوة الإسلام؟ عشان في اللي دفع لهم فأطلقوا الألسنة بالشر. هناك لسان يقطع بالمال ولسان برضو بالمال يطلق للأعداء، وهكذا. ومن أوصافه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وصفه بعض أهل العلم بأنه خلال النصوص طبعا بأنه صلى الله عليه وسلم كان نوني الحواجب، ميمي الفم، ألفي الأنف، عيناه صلى الله عليه وسلم كانتا واسعتين، وكان أحور العينين. طبعا الحور اتساع العين مع شدة البياض بشدة السواد، منه الحور العين في الجنة. حورية يعني إيه؟ عيناها واسعة، دي بتدل على شدة الجمال. البياض اللي داخل عنده أبيض أبيض شديد البياض، والسواد شديد السواد. تخيل أنت الجمال ده بقى. النبي كان كده، أحور العينين عليه الصلاة وأزكى التسليم، شديد بياض البياض وشديد سواد السواد. ده الكلام ده موجود في الشمائل المحمدية للترمذي وفي دلائل النبوة. وكان صلى الله عليه وسلم طويل الأهداب، يعني الرموش طويلة، اللي بتدل على شدة الحسن والجمال. الأهداب اللي هي إيش؟ الرموش طويلة عليه الصلاة وأزكى التسليم. وجنتاه صلى الله عليه وسلم فيها انسياب، رقة وجمال على الوجنات. الله. وكان صلى الله عليه وسلم أفلج الثنيتين، دي الثنيتين اللي هما الأماميتين دول، في فرق بين الثنية والأخت، وده من شدة الجمال. تجد السنة الأمام دي بعيد عن أختها، مش لاصقين في بعض يا عربي، ماشي كده؟ فده شدة الحسن والجمال. دي كده انا عندي هنا، ما عندكش انت؟ لا حاولش. فكان عليه الصلاة وأزكى التسليم أفلج الثنيتين. إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه، عليه الصلاة وأزكى التسليم لما يجي يتكلم الكلمات كأنها حروف من نور يا إخوة، خارجة من بين الإيه؟ الثنايا، نور يضيء ما حوله، عليه الصلاة وأزكى التسليم. عشان كده استفاضت النصوص في وصفه، وده دليل حب الصحابة له. تقعد توصف يا إخوة، وصفوا النبي في كل كبيرة وصغيرة، كل دقيقة وعقله، كله ده دليل حب. كم يقعد صحابي هيقعد يوصف النبي الآن كاملا، يقول لك شكل يعني ايه، شكل رموشه ايه، طب شعره شكله ايه، طيب وجهه شكله ايه، طب ايديه شكلها ايه، طب صوابع ايديه شكلها ايه، طب جسمه شكله ايه، تعالوا نشوف. اخرج الامام الترمذي رحمه الله تعالى عن هند بن ابي هاله رضي الله عنه وارضاه انه قال: وكان وصافا، ده تخصصه الوصف، كان فيه في العرب كده اخوه جماعه كده سبحان الله فيهم عجب. سيدنا هند بن أبي هالة كان وصافا، ده شغلته، ده لما يجي يوصف النبي يقول إيه، تعالوا نشوف. وكان وصافا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: كان فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. يوصف النبي هو فخما مفخما، عنده هيبة ووقار وجلال عليه الصلاة وأزكى التسليم. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. شوف كده، أنت انظر للقمر في ليلة البدر، شوف جمال القمر لما تكون السماء صحوة والقمر مضيء، شوف جمال القمر. يعني حتى العشاق ما بيناموش الليل عشان القمر، يقول لك سهرانين مع القمر من شدة جمال القمر. ده حقيقة، يعني حتى الجماعة الشعراء بعضهم يقول لك ده انا بسهر مع القمر عشان بيبقى عندي الهام، ينظر للقمر كده وجمال القمر ويسرح بفكره فيبدا يولد الكلمات من جمال القمر فقط. فالنبي كان اجمل من القمر عليه الصلاه والسلام. اطول من من المربوع واقصر من المشذب، اللي احنا قلنا الرابعه، هو طويل طول بائن ولا قصير قصر يشينه، معتدل الطول عليه الصلاة وأزكى التسليم. عظيم الهامة، عن الرأس كده الصغير يا شيخ عربي، الرأس ما شاء الله رجولة قوة، إن صغر الرأس يعاب، كل إنسان رأسه صغيرة كده عربي يعاب يعني. ذكر التونسي هو أكيد. عشان أقول بقى مش وقته. طيب، عظيم الهامة راجل الشعر، يعني شعره ما هوش اللي هو المسترسل قوي بين ده وبين ده، من شدة الحسن والجمال، ما هوش ناعم النعومة اللي تتعب، ولا هو خشن تجعد كده وجميل. ودي كانت صفة حتى عيسى عليه السلام، شعره جعد. رجل، وذلك النبي كان يرجل شعره بيده، جمالي يعني، بس كده باليد خلاص يرجل الشعر. انت بقى محتاج لشوكة وسكين عشان يظبط شعرك. عليه الصلاة والسلام. إن انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، يعني لغاية إيه؟ شحمة الأذن كده، عليه الصلاة والسلام. إذا هو وفره أظهر اللون، إذا عفوا لا يبلغ شحمة أذنيه، إذا هو وفره ما يتركه يطول خلاص لغاية شحمة الأذنين وخلاص. لا كما يحدث اليوم، البعض يقول لك أنا بتبع السنة وعامل ضفيرة، ها، وعامل شعر لغاية وسط ظهره. نقول له أبدا، ما كانش دي السنة. النبي كان لما يترك شعره يطول لغاية إيه؟ شحمة الأذن فقط، ما بيطولوش يعمل كده. يقول لك عامل دي الحصان صاحبنا، وعامل في يونكا طبعا هو عاملها موضة زي الأجانب والملحدين وغيرهم، ويتمسح في السنة. يقول لك النبي براء من هذا كله. أظهر اللون، يعني ايه أظهر اللون يا إخوة؟ أنت عارف البياض المشرب بحمرة، وده شدة الحسن، فهو أبيض ليس بياضا تاما، ولكن بياض في نوع من الحمرة مشرب بالاحمرار، وده بيضفي جمالا عجيبا على صاحبه. واسع الجبين، جبين واسع، أزج الحواجب، حواجب كده دقيقة وحلوة وجميلة كأنها مرسومة، لوحة فنية. الله أكبر. سوابغ في غير قارن، يعني الحواجب مليانة بس ما هيش عاملة زي، لا معتدلة. بينهما عرق يدره الغضب، النبي لما كان يغضب يا إخوة كأنك فقعت الرمان في وجهه من شدة الاحمرار، كان عنده عرق كده يعرف بغضبه، لما يغضب يحمر الوجه بسرعة، فكان يعرف أنه غاضب عليه الصلاة والسلام. وكان إذا غاضب دخل إلى بيته حتى لا يحرم أصحابه من بشاشة وجهه، وكان لا يغضب إلا لله عند انتهاك حرمات الله عز وجل. فعنده عرق كده لما يغضب كأن الرمان اتفقع في وجه النبي، فيعرف مباشرة أنه غاضب خلاص، فلا بد أن يصمت من حوله كان في غضب عليه الصلاة وأزكى التسليم. أقنى العرنين له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، يعني عنده لحية ضخمة تملأ صدره عليه الصلاة وأزكى التسليم، مش لحية شفافة ولا لحية مخططة ومألمة. خلاص كده رجال الدين المعاصرين، ولا دوجلاس، يعمل لك دوجلاس كده وعامل لك شنب، ايه ده ما تعرفش في ايه، مش عارف يعني، انا لا ادري ده ايه اللي بيعمله، مش عارف يعني، انت مقصر ومش حق مش ملتحي. طيب ما تجيش بقى بدعة شد كمان تعمل لي دوجلاس، دي من علامات الساعة، هي زي بتاع الحمامة كده، بتلاقي عامل لك دوجلاس كده وهيبس، شيخ يقول شيخ، وشوية يربي شنب ومش راسي على حال، يعني بيشوف ايه اللي يخالف سمت النبي ويعمله ويتعمد فعله لهدم الثوابت ولهدم السنن والقيم. هو ده اللي بيقول لك ان الزواج الشفوي لا يقع، يريد ان يجعل الفروج محرمة ويعيش الناس في الزنا. لازم تطلع عند القاضي او المأذون، لكن لو قلت لها انت طالق 100 مرة ما هيش طالق. شوف الاجرام، اهو صاحبنا ده بقى وعامل لك دوجلاس ومطمطم وشويه يطلع لك مش عارف يلبس لك زي الخواجات، مصيبه مش عارفين في ايه. طيب المهم، ده كان النبي عنده لحيه كثه تملا صدره، المحب لمن يحب مطيع. يا اخي انت داعيه كمان، يعني ممكن يعذر غيرك لوجود اعمال لهم او كذا او لضيق او لقرب او لابتلاءات او الاول، انما انت راجل شغلك الدين، شغلك داعيه، لماذا لا تتأسى أنت في السمت؟ خلاص دي قضية مهمة أوي. عشان كده السلف الصالح كما يقول ابن عبد البر الفقيه المغربي، كانوا لا يأخذون العلم عن أحد حتى ينظروا إلى سمته وعباداته. خدها أنت دي قاعدة بقى، تعرف تاخد الدين عن مين؟ المحب للنبي هيتأسى بالنبي ولا إيه؟ واحد يتكلم عن النبي هو بعيد عن سنته، يبقى ده في تناقض بين القول والفعل. فشوف سمته كده، سمته على السنة ولا لا؟ طلع لك بقى بقميص مشرشر وبادي ولا اسمها ايه؟ اسمها بادي ولابس كوتش بينور، ها؟ ده ما عندوش سمت خالص. هتاخد عنه ايه ده؟ لو عنده علم كان هو اتعلم، صح؟ كان أثر عليه، هو ما عندوش أصلا، فهيأثر في الناس ازاي ده؟ خلاص كده؟ ويخالف هادي النبي في الدعوة وفي الطريقة وفي اسمعني بقى يا معلم، النهارده اقول لك حديث ولا ما حصلش، الفرقعه اللي انتوا عارفينها دي دعاء ما حصلش. ايه اللي ما حصلش؟ ده منهج، المنهج كله صقيل، واضح؟ يقول لك دعاة الشباب الجدد ربنا عافينا واياكم، ودي قضيه خطيره جدا بقى. قال عايز يعني يمالي الشباب زي يعني يبقى زيهم، يعني يلبس بتسموه انتوا ايه، ابو السويت ايت شيرت، سويت شيرت وبتاع ويعمل الرابطه كده ويربطهم كده، ماشي ما بنمنعش اللبس، انما في مقام الدعوه يا اخي تأسى، تأسى يا اخي، اصل احنا مش عايزين نبقى زي الشيوخ التقليديين. ده سمت النبي، سميته تقليدي، مش هو ده سمت النبي ولا ايه؟ مش عايز تبقى شيخ تقليدي، مش عايز تبقى زي النبي، يعني قول من الاخر ما تقولش بقى شيوخ، قول مش عايز ابقى زي النبي بس وخلاص، وريحنا وريح نفسك. ليه بقى المهرجانات دي بقى؟ ولازم السيارة، ويدعو في السيارة، ورابط الحزام، طبعا سيارة فخمة، والكاميرا تجيب لك مش عارف المقاعد، ها؟ ما شاء الله، الداعية أنا لا أدري ليه؟ خلاص ضاقت الأوقات من مشاغل حضرتك، حتى بتدعو في السيارة، ده بكرة يجيب لك درس علم وهو نايم كمان. على السرير، ما ده اللي ناقص بقى، يعني خلاص في ايه تاني؟ ربنا يعافينا واياكم. بقول لك الدعاء ما شاء الله ده بيقولوا كلام حلو، ما لازم يقول كلام حلو. تعرف منهم وتنكر، مش النبي قال كده؟ ودي مصيبه. اخشى ما اخشاه على امتي منافق عليم اللسان. ومعظمهم الا من رحم ربي. تجار يا اخوه. هو عايز لايكات كتير وعايز مشاهدات كتير وعايز عشان في بيزنس، دي سبوبه. اليوتيوب ما شاء الله بيدي، فطبعا لو ادى درس ده الشيخ كده وعيد لي ساعه مين ده يسمعه؟ انما ده بيعمل 3 دقائق يخش له 50,000 مشاهده، ليه؟ بيقول لك يا معلم وازيك يا معلم ويضحكك، وهو بس خلاص، ويجيب لك حاجه انت بقى يقول لك عنوان كده يفرقع يا واد يا عربي، يخليك تدخل غصب عنك يا ابن الايه لعيبه. سبحان الله. وهاجروا هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فكانوا ينظرون إلى السمت أولا، إلى سمته وعباداته. شوف العبادة بقى، هل عابد ولا لا، ولا هي مجرد كلمات فض مجالس يعني، ويلا والبزنس. دي مصيبة خطيرة جدا، نسأل الله الهداية، اللهم أمين، وأن يعود هؤلاء الشباب إلى النبع الذي نهل منه النبي عليه الصلاة والسلام، ونهل منه الصحابة القرآن والسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. احنا مش جايين عشان نأثر على الشباب، جايين عشان نبلغ حق، إن عليك إلا البلاغ، فلابد أن تبلغ الحق بضوابط الحق، مش عشان ترضي الناس، مش عشان ترضي الشباب. والدعوة شبابية؟ لا، دعوية، دعوتنا منهج حياة، للمسن الكبير وللشاب وللطفل الصغير وللمرأة الكبيرة وللصغيرة وللشاب، كل دعوة منهج حياة يا اخي، منهج حياة. والتاني يروح يقعد لك على القهاوي مع الشباب، وناس يمسك الشيشة معاهم كمان، دي الناقصة بقى. دي قضية خطيرة جدا يا اخوة، للأسف نيعوا قضايا الدعوة إلا من رحم ربي وعصم. الدعوة يا اخوة لها هيبة ولها وقار ولها جلال، ده أمر بمعروف ونهي عن منكر، ضوابط شرع، فلابد أن ينضبط الدعاء بضوابط الشرع ويتقوا الله عز وجل في المنهج. خلاص، ودي قضية مهمة أوي، لدرجة أن بعضهم من المشاهير بتوع اليوتيوب، هؤلاء هم يوتيوبر دلوقتي يسموهم كده، كنت في العطلة الماضية دعيت لبعض القنوات الفضائية بعض الحلقات، كانوا بيطلبوا من هذا الفلان انه يقدم بعض الحاجات، هو مشهور بيجي له مثلا 100,000 مشاهدة والحاجات اللي انتوا عارفينها دي، يا معلم ومش تعالى يا معلم وانا اقول لك، فخدوا له بعض التسجيلات من اليوتيوب يعني يعرضوها في القناة، فقالوا لهم لا انا عشان اجي له لازم تعملوا لي راتب، انا وقتي مش عارف بكذا ودقيقتي بكذا. اهلا، عرفنا القضية تجارة مش قضية دعوة ولا قضية منهج ولا توصيل الخير للناس ابدا، ده بيزنس يا اخوة، ده شغل اليوتيوب ده بيزنس، شغل كبير قوي، ندعي عشان يعلم الناس الخير، تعالى برنامج تعلم الناس بس مجاني ما بتاخدش فلوس، لا ازاي ما اخدش فلوس، طب ما انت بتاخد من اليوتيوب، تعالى بقى خلي حاجة لله يا اخي ولا ايه، ما البيزنس موجود ماشي، احنا عايزينك تزيد وتبقى كويس، بس برضو يا اخي العمل لله والدعوة والمنهج وكذا، وسيبك بقى من الدقيقتين دول، وتعالى تعالى يا معلم واقعد بقى كده ودرس الناس المنهج، تجمع بين ده وهذا، ما بننكرش عليك بس انضبط العملية، ربنا يعافينا وإياكم يعني. وكوباية الشاي خلصت. كث اللحية عليه الصلاة وأزكى التسليم. سهل الخدين، الله أكبر، خدوده سهلة وجميلة وناعمة ورقيقة جدا عليه الصلاة وأزكى التسليم. ضليع الفم، فمه كده جميل، هوش صغير قوي كده يضايق، ولكن لا أشنب، معنى أشنب يعني نور يتلألأ من بين ثناياه، انت كلم رقة كده على الأسنان والثنايا وجمال ونور، مفلج الأسنان كما ذكرنا، دقيق المصروبة، دقيق المصروبة يعني عنده شعر دقيق من أعلى الصدر، يكون دقيق كده مش كبير قوي، لو دقيق كده ومنظره جميل جدا جدا عليه الصلاة والسلام، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، الجيد يعني العنق، الدمية يعني العروس الجميلة عاملة زي الفضة، معتدل الخلق يعني كامل كده معتدل في صفاته عليه الصلاة وأزكى التسليم. سيدنا حسان بن ثابت قال في أبيات غير الأبيات اللي احنا ذكرناها، يقول أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند. طبعا السيف لما يلوح له بريق كده ولمعان وجميل، فسيدنا حسان يقول أغر عليه للنبوة خاتم، جميل جدا يعني، وعليه خاتم النبوة، من الله مشهود يلوح ويشهد، عنده كده على كتفه أقرب للجانب الشمال خاتم النبوة، عبارة عن شعرات متجمعة على كتفه كبيضة الحمام كما قال البعض، موجودة فين؟ على كتفه الأيسر قريبة من الشمال في ظهره عليه الصلاة وأزكى التسليم، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، يعني بعد انقطاع الأنبياء والرسل فترة طويلة جدا، والأوثان في الأرض تعبد، جنة فترة كانت الأصنام بتعبد من دون الله، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا أضاء الكون، يلوح كما لاح الصقيل المهند مثل السيف في لمعانه وبريقه، صلوات ربي وتسليمات عليه. تعالوا نشوف كده أم معبد رضي الله عنها بتوصف النبي بقى. النبي كان مهاجرا فمر على خيمتها في الطريق للمدينة، هتبدأ توصف النبي لزوجها لما يسأل عن جزاكم الله خير. فماذا قالت؟ فكانت فصيحة. إخوة الأعراب العرب دول في البياة كان عندهم فصاحة غريبة جدا. بتقول زوجها لما جه بيسألها: رأيت رجلا ظاهر الوضاء، وضاء يعني الجمال والنور، جميل جدا، أبيض وجميل جدا جدا، أبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تظهر به صعلة. طبعا بقى الكلام ده تخيل كده بقى الدرس تاني طبعا السجلة يعني الضخامة في الجسم، الإنسان لما يكون سمينا ضخما تبقى عيب، مش كده مرهرط كده وجسمه تلاقي كل حاجة ساقطة منه، حتى بتلاقي بقى لابس وفي حاجات خارجة من هدومه مش عارف ايه ده أنا ما كانش كده عليه الصلاة والسلام، لم تعبه سجلة يعني لا فيش ضخامة في البدن كده تعيب أو تشين. وطبعا الصعلة اللي هي لسه بنتكلم مع عربي اللي هي صغر الرأس، لأن صغر الرأس الصعلة دي تعيب الإنسان، يقول لك أنا مش شايف وشه أصلا، هو دماغه قد كده فمن بعيد أنا مش شايفه أصلا ما يبانش. النبي ما كانش ضخم البدن ضخامة تعيب، وكذلك الرأس ما كانتش صغيرة، صعلة عليه الصلاة وأزكى التسليم. قسيما في عينيه داعج، قسيما الجسم كده جميل جدا منضبط معتدل جميل الصورة، في عينيه داعج، الدعج يعني شدة السواد، عين ايه؟ النين ده دي عربي شديد السواد، ده اسمه داعج العينين، وده من حسن والجمال. يعني سيبك انت يقول لك عينه خضراء وحمراء الكلام ده ما استوتش، ده لسه بادئ، يقول لك عينه زرقاء دي ضعف، ولا عينه خضراء، لا 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 لا، مفيش اجمل من السواد، سيد الالوان ورئيس الالوان يا شيخ رياض، عشان ما تزعلش يقول لك عينه خضراء ما تخضر نمل يقول لي الشيخ رياض الدعج ده كمال حسن يا اخوه، كمال حسن، في عينيه دعج وفي أشفاره غطف، في أشفاره غطف اللي هو شعر الجفن، يعني زي ما قلنا كده النبي كان الرموش طويلة خلاص كده، ودي بتدل على شدة الحسن والجمال. وفي صوته صحل، يعني في بحة جميلة، عارف الدفء ده في الصوت لما يكون في بحة حس بالدفء والجمال، ياخد قلبك أخذ لما يجي يتكلم يجذب الأسماع والقلوب عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي عنقه سطع، يعني العنق عند النبي منير ساطع جميل جدا، في نور كده يتلألأ على العنق عليه الصلاة وأزكى التسليم. سام يكون كده جميل الصورة واسمه أبيض وجميل، يا سلام تشوف عنقه إيه ده نور بيتلألأ عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي لحيته كثاثة، مكثف ملقى مش شفافة، هيعمل لك خط كده مرسوم ملتحي. فضيلة الشيخ إن شاء الله هيقول لك لحية شفافة، اخترعوا لنا بقى اللحية الشفافة، مش عارفين بكرة هيكون في إيه، ربنا يسلم يعني. أصل أنت لو التحيت الناس مش هتسمع لك، عنهم ما سمعوا لنا. سمعوا للنبي والله زي ما قال حسين، فده سمت النبي. واللي مش هيسمع لك عشان لحيتك يبقى ما ينفعش يسمع اصلا، خلاص ده مش هيسمع لحد في الدين، ده عايز حاجه كيوت كده، عايز حاجه يقول له كل حاجه عادي يعني، عادي روحي مع صاحبك عادي ايه وعايز ده، فانت مش تنفعه اصلا حتى والله لو حلقت لحيتك كمان مش هتنفعه. أزج أقرن، عارف أنت خيط الجفن بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ دقيق جدا يعني، الجفن كده مرسوم وجميل ومعتدل، ده معنى الأزج. أزج أقرن، طبعا بعض العلماء قالوا إن كلمة أقرن دي فيها خطأ من الراوي أو ما شابه ذلك، إن معنى أقرن يعني ملتصق الحاجبين، إنما ما كانش كده، ما كانش فيه التصاق بين حاجبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم، ربما يكون ده إيه؟ خطأ من الرواة. إيه كمان؟ أزج أقرأ أقرن إن صمت فعليه الوقار، دي كمان كمال حسن وجمال، لما يسكت تجد هيبة وقار جلال عليه الصلاة وأزكى التسليم. قالت وإن تكلم سما وعلاه البهاء، تكلم يرتفع جمال يعلو عليه الصلاة وأزكى التسليم. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، لما تنظر إليه من بعيد أجمل الناس هو قادم عليك عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأحلاه وأحسنه من قريب، لما يقرب منك يا على الحسن والجمال. حلو المنطق، كلامه جميل قوي، زي ما احنا بنقول كده الناس البسطاء يقول لك كده كلامه بينقط لسانه، بينقط سكر وعسل. أيوه كلامه جميل جدا، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم يا إخوة. وهدوا إلى الطيب من القول، خلي لسانك دايما جميل. كثيرا ما أقول لك إذا أغضبك إنسان لا تفكر في قوة الرد عليه، بل فكر في جمال الرد عليه وحسن الرد عليه. اوعى تفكر تنتقم بجملة أو بكلمة، فكر إزاي تحسن وتختار كلمات طيبة، ودي مهمة أوي. قالت أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب. حلو المنطق فصل، لا نزل ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظمنا، يعني كلامه فصل محكم ما فيش فيه لا هزار ولا أبدا، كلام كله منضبط بالحق عليه الصلاة وأزكى التسليم. قالت ربعة لا باء من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين. وكان معاه مين؟ الصديق، معاه اللي بيهدي الطريق خلاص كده، اللي هو الخريج بالطرق اللي عارف طيب وواصل معاه، فبتقول غصن بين غصنين، كان العرب كان فيهم جمال يعني، الصديق كان جميل الصورة، فبتقول ده كان غصن بين غصنين. شوف الشرح الجميل. قالت إن انظر، طبعا الغصنين قلنا أبو بكر الصديق وعامر ابن فهيرة، وهو أنظر الثلاثة منظرة، هو أجملهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهو أجمل الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا منزلة، يعني له رفقاء يحفون به اللي معاه حوالين منه كده. إن قال أنصتوا لقوله، يتكلم الكل يسكت وينصتوا له عليه الصلاة وأزكى التسليم. وإن أمر تبادروا لأمره، يؤمر بس بأمر الكل ينفذ. محفود محشود، محفود يعني حوالين منه أصحابه باستمرار. محشود إن تكلم يجتمع له الناس ويحشد إليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا عن بعض صفاته الخلقية. إذن جمعت الكمالات في خلقته عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكذلك في خلقه. قال الله تعالى مزكيا إياه في باب الأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات رب وتسليم. وكفى بهذه من قبل. وكأن الأخلاق بساط امتد على الأرض وارتفع فوقه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولخصت ذلك أمنا عائشة فقالت: كان خلقه القرآن. اقرأ القرآن بأوامره ونواهيه وأخباره، ثم انظر إلى رسول الله تجدها مطبقة تطبيقا عمليا. كان صادقا أمينا وفيا، لا يغدر لا يخون، شجاعا كريما جوادا، حسن الجوار، أكرم الناس وأقرى الناس للضيف عليه الصلاة وأزكى التسليم. الأمانة غلبت على الاسم، والصدق غلب على الاسم، فصفاته غلبت اسمه، فكان يدعى بالصادق الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن لو تعرفنا على الشمائل الخلقية والخلقية، لا شك أن هذا يمكن لحبه في القلوب، ومن أحب اتبع واستقام على الأمر. إن المحب لمن يحب مطيع، ونصرتك الحقيقية لنبيك أن تتأسى بأخلاقه وأدابه، وأن تعلم هديه للناس وتصبر على أذى الناس. أن تتعلم، تعمل، تعلم، تصبر، بهذه تنصر النبي. لازم تعرف الناس على النبي، ويشوف النبي في أخلاقك أنت، في معاملاتك أنت، وفي أقوالك أنت، وفي سمتك أنت. لما يشوف النبي فيك بصفاته بكمالاته بأخلاقه، دي خير نصرة للنبي، دي خير نصرة للنبي، مش بمقاطعات وأشتاجات ليل ونهار على الفيسبوك، ويمكن اللي بيبعتها ترك للصلاة، ويمكن اللي بيشيرها أصلا بعيد عن السنة ولا يعرف للسنة طريقا. لا، النصرة الحقيقية أن تتأسى أنت بالنبي، أن تحب أنت النبي، أن تتبع أنت النبي، أن تعرف الناس من هو النبي وأخلاق النبي، وتصبر على أذى الناس. ده المنهج يا إخوة، مش عاطفة عاصفة فوارة تضيق على الأمة وتضيق على المسلمين بكلمات تنشر هو هناك، وأنت لا تدري واقع المسلمين ولا حال الأمة. هتقاطع إيه ولا إيه؟ هتقاطع الأكل اللي بتاكله ولا اللبس اللي بتلبسه؟ هتقاطع نفسك؟ أمر غريب جدا جدا يا إخوة للأسف. نقول لك ماشي في الترفيهيات التحسينيات، إنما في ضروريات وحاجيات تؤدي للضرر بالأمة بأسرها. فلازم يا إخوة المسلم يكون صاحب منهج، مش مجرد كده عاطفة تصور يبدأ يرتب عليها أقوال وأحكام وأفعال. حتى الإمام مالك نفسه حرم إمتى؟ قال في باب المعركة والقتال في ساحات الوغى فقط، لما يكون في قتال بينك وبينهم. فقال: إذا كان البيع والشراء مع العدو المحارب يؤدي إلى النكاية في المسلمين، فيحرم البيع والشراء، يحرم البيع والشراء. والمقاطعات دي سلاح غير المسلمين، لما قطعوا النبي وأصحابنا في الشعر. ده حتى سمامة بن أسال لما دخل الإسلام وغضب للنبي مع قريش المقاتلة للنبي، قريش كانت بتقاتل إيه؟ كان في معارك بدر وأحد، معارك مستمرة وسجال. فسمامة غضبطا لله، هو كان المورد بتاع الحنطة القمح يعني لقريش، فغضبة لله في ظل قتال وساحات وغى، راح عزم ألا يرسل لهم حبة حنط وعمل لهم الحصار الاقتصادي ده. لما اشتد عليهم الأمر وكثر فيهم الجوع والقحط، هم اللي راحوا طلبوا من النبي يقول له سماما أن يرجع لهم الحنطة، فالنبي أمره أن يعيد لهم الحنطة عليه الصلاة والسلام. ليه؟ نبي رحمة يا إخوة، نبي رحمة. فلازم نخلي بالنا وإحنا بننصر النبي، بندافع عن النبي، إن لازم نعرف النبي كويس، ونعرف منهج النبي كويس، نعرف سمت وأخلاق النبي، ونتأسى بسيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع هذا السؤال: كيف أنصر رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن هنستقبل ما جاءنا من أسئلة بداية عبر البث، ثم نجيب على أسئلة الحضور إن شاء الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أخونا فاروق بيقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله في العمل، أمين يا رب، في العمل قاموا بهدية، كل عامل هدية عبارة عن رقم يتم السحب عليه شهريا ليربح رقم محدد، وهذا يتم على مدار السنة، فما حكمها؟ يعني مثلا بيمنحك هدية مالية، يعني حسام مش عارف الصورة دي ايه الرقم ده. طبعا يا إخوة، تصور الشيء فرع عن الحكم فيه، فلازم أعرف إيه الهدية دي وإيه طبيعتها، هل هي مالية ولا غير مالية، ولا ودي هدية مؤقتة ولا عشان نعم. فده من صاحب المالي، هو صاحب الشركة بيوزع عليك رقم معين كل شهر مثلا، والفائز بيدوله جائزة مالية مثلا، لا حرج في ذلك، انت تطور منحة من صاحب العمل، لكن بيعملها في صورة قرعة وما شابه ذلك فلا بأس، ما دام انت لم تدفع شيء معين. الاخ بيسأل او الاخت يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صديق طلب مني اقراضه مبلغا كبيرا من المال لشراء اشياء غير اساسية، وهو يماطل دائما في رد ما علي، واحيانا فقط بعد طول الالحاح. هل يجوز لي أن أقول ليس عندي، مع العلم أنني أتوفر على هذا المبلغ؟ طيب، مدام هذا حاله الذي يستدين أنه يماطل ولا يسدد الحقوق في وقتها ويتعب دائني، فلك أن تعتذر منه بكلمة طيبة. نعم، ليس عندي، معنى ليس عندي للقرض، مش معنى ليس عندي مال، أنا عندي مال لك، ليس عندي أي أقرضك، فلا بأس بذلك إن كان هذا حاله. أما إن كان مضطرا ومحتاجا وحاجة ضرورية، فإن أردت العون فهذا أفضل وأكمل، والله أعلى وأعلم. نعم، أسئلة تانية؟ من يطلب الدعاء؟ جاء عبد الله يقول: السلام عليكم شيخنا، إن شاء الله تكون في أحسن الأحوال. وعليكم السلام يا شيخ، نسألك الدعاء، جزاك الله خير. أدعو الله لأخي عبد الله أن يفرج الله كربه، وأن يذهب همه وغمه، وأن يقضي حاجته، وأن يهدي قلبه، ويثبت لسانه، وأن يبارك فيه وفي من يحب، اللهم آمين. طيب، نكتفي بهذا القدر مع البث، وإن شاء الله بعد أن يقطع البث ننتقل للحضور. السلام عليكم.